السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات الذي ننزل فيه على ضيافة شيخنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله، نتحاور معه في ويفتح لنا صدره وقلبه، يتحدث معنا عن حياته العامة والخاصة، يتكلم معنا في ما مر به من أمور دعوية وما مر به من أمور تخصه في حياته العامة والخاصة. في البداية نرحب بشيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك. كنا انتهينا في المرة السابقة عند بعض الأمور التي مرت بفضيلتكم في السجن في أثناء يعني تأدية الخدمة العسكرية، اللي هي كلها تمت يعني مناوشات وتضييقات من الجيش، يعني
في عدم تأدية.
فكنا تكلمنا في المرة السابقة ووقفنا عند السجن المركزي بفايد، يعني كان آخر كنا مرحلة بعد سجن الطلبة. حضرتك مريت بسجون متعددة في هذه الفترة. ففي مرحلة السجن المركزي بفايد كان في مرحلة فيها شيء من السعة وفي شيء من السعة نسبية، يعني سعة نسبية بالنسبة للمرحلة ككل. انطلقت فيها يعني في الدعوة مع الشيخ رفعت حتى في هذا الموطن، يعني حتى في هذا الموطن. حضرتك توضح لنا أكثر ما حدث مع فضيلتكم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بداية ورحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، ورحب أيضا بالمشاهدين والمشاهدات. وأريد أن نبين أن احنا عندما نذكر هذه التجربة في الجيش ما بنقصدش يعني التجريح ونقصد التشهير والتشويه، ولكن بنبين يعني ما يعنيه يعني الأخ الملتزم الذي يحرص على طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من أشياء عندما يعني يدخل في الجيش ويفرض عليه يعني قوانين يعني مخالفة للشرع، خاصة ما فيش مبرر لبقاء هذه القوانين، يعني منها حلق اللحية، يقول دي بقايا من يعني من الحكم الإنجليزي أو التقاليد الإنجليزية، وإن الأصل دلوقتي في العالم كله إن هذه أمور شخصية وحرية شخصية، يعني الناس بتلتحي في أوروبا
في كل مكان،
في كل مكان في السعودية في الإمارات بيسمح بإطلاق اللحية، فمش عارفين دي بقايا يعني هذه التقاليد العسكرية الإنجليزية لماذا نحرص عليها الآن؟ لا هي من تقاليد ديننا ولا هي حتى من أدعياء الليبرالية والحرية، يعني المفروض كمان يعترضوا معانا يقولوا المفروض دي حرية شخصية، واحد عايز يلتحي يلتحي، مش عايز يلتحي ما يلتحيش.
لا، والعجيب كمية الضغط التي تعرضت لها في هذه الفترة من أجل اللحية.
يعني خدت ثلاث محاكم عسكرية، لفيت في حوالي 5-6 سجون يعني حربية، يعني ما يعني الحمد لله ما خليتش سجن حرب في مصر دخلت يعني.
ربنا يجعله في ميزاننا حسنة إن شاء الله.
فإحنا بنأكد برضو على إن إحنا كنا بنقوي حملة مدشنة فعلا موجودة على الفيسبوك، هي مطالبة بإعفاء اللحية في الجيش. واحنا في الحلقه اللي فاتت وسعنا الامر شويه وقلنا ان كان في ناس مثلا خايفه من امن الدوله، خايفه يتعملها سيف امن الدوله عشان اللحيه او، فنقول الامور دي الحمد لله احنا يعني زي ما قلنا بعد 25 يناير بقت في حريه. فادعى الاخوه اللي كانوا خايفين المفروض خلاص يعني زالت القيود، وايه اللي يمنعك من اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه في توفير الوقت والجهد والفلوس، كل يوم الصبح عايز له ربع ساعه يحلق في دقنه يا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدا يوم بمعصيه. فبنقول ان ايه عفاء اللحيه في طاعه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان حلق اللحيه في تشبه بالكفار، لان دي عاده الكفار وسنتهم، في تشبه بالنساء، لان النساء بدون لحى. الامر الرابع في تغيير الخلق ده بغير اذن الله. دي اربع يعني ادله على وجوب حلق عفاء اللحيه، والدليل الواحد منها كافي في الايه في الوجوب، فكيف بها مجتمع.
احنا فصلنا الكلام في الوجوب،
انا عايز يعني اكررها واقررها بحيث ان هي ايه
تقرر، يعني
زي ما بيقولوا التكرار بيعلم الشطار يعني.
طيب.
بنستكمل الرحلة عشان ما بقاش أنا مجرد بحكي مغامرات أو حاجة واحد يظن أن أنا أريد أن أصنع مجدد يعني شخصيا، ولكن أمور ترجع إلى النية والله عز وجل يعلم أن الواحد ينوي بذلك يعني نشر سنة، وأساسا الأمر كان لنشر السنة والتمسك بالسنة. أنا ذكرت أن أنا اتحكم علي بسبع شهور وتم ترحيلي من سجن الكلية إلى سجن فايد المركزي، وكان من حسن تقدير الله عز وجل أن كان استقبالنا الأخير في تحقق محطة العسكرية في فايد، وكان من حسن تقدير الله عز وجل أيضا أن كان موجود الشيخ رفعت، وأن احنا مكثنا حوالي شهر أو أكثر من شهر وقليل، كانت أمور فيها راحة، وكان عندي مرتبة في السجن وفي يعني في كهرباء في مصباح كهربائي، والفترة دي كنا بنتحرك براحتنا في المحطة العسكرية.
وكان بيسمحوا للمساجين إن هم ياخدوا المصباح الكهربائي؟
لا، ما كان مش مسموح لل يعني في السجون العسكرية، يعني واخد السجون من أولها يعني من
السجون العسكرية كان مسموح فيها
العسكرية والبدنية، ما كانش فيها يعني كهربائي. ودلوقتي طبعا أو من فترة فيها يعني. المهم يعني استمرينا فترة وكنا بندي دروس للمساجين وندي نخطف، وكان معي مفتاح الغرفة من الخارج، كنت أطلع في الغرفة بتاعتي وارجع، يعني كانت هي الصراحة أكثر منها أي سجن. حدث بعد ذلك أن كان في الثورة الإيرانية، وأيضا كان في زيارة لكارتر رئيس أمريكي لمصر، وكان الرئيس قبل السابق أنور السادات كان قال كلمة يعني هاجت الدنيا وما جت بعدها، قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وطبعا هذا الكلام يعني ليس صحيحا، لأن الدين أساسا هو سياسة الدنيا، يعني فقامت مظاهرات في الجامعات المصرية، وكان على أثر هذه المظاهرات يعني كان في شد طبعا أمني في الداخل وفي الخارج، فانتبهت المخابرات العسكرية لوجودي في الجيش وبعتوا للعقيد إيه اللي حل عندك. كنت أنا والشيخ رفعت بنتحرك براحتنا في المنطقة.
هو الشيخ رفعت كان احنا قلنا ان هو تعين
واعظ في المنطقة، يعني تحول لسلاح التوجيه المعنوي وجاء رسمي يعني تبع الجيش يعني جواب رسمي،
وكان محتفظ بلحيته وهيئته. في المرحلة دي برضه،
وكان معاه يعني كان بالعمة وبالعصاية، حتى كان له تعليق طيب يعني بيقولوا له العصاية ليه، فكان بيقول عشان الشيطان يتعلق بيها، فبيقول لو واحد ملتحي يقولوا اللحية ليه مثلا، هيقول دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ملتحي ولابس خميس قصير مثلا طب الخميس القصير ليه، بيقول لو لابس عمة طب العمة ليه، بيقول العصاية بقى لو عمل ده كله ماسك عصاية كمان في ايده، يقول طب العصاية ليه، فيقول عشان الشيطان لما يتعلق فيها. لكن
تعليق لذيذ.
تعليق حسن يعني الناس بتتعلق على حاجة اللي ايه الزيادة الشاذة يعني. المهم لما حدثت المظاهرات في خارج في الجمهورية جماعات
تغيرت الأحوال داخليا
يعني جات علينا احنا كمان في السجن. الشيخ رفعت كان علاجه ان هو ايه اتبعت تاني التوجيه المعنوي في القاهرة، واتحكم عليه خد محاكمة تانية، اتلغى طبعا قرار تعيينه في واعظ في المنطقة العسكرية في التوجيه المعنوي، واتحكم عليه بتسع شهور. بالنسبة لنا بقى بعتوا لي يعني قالوا لي القائد عايزك، فرحت دخلت عليه في اللقاء الرسمي بقى، مش ودي
يعني العقيد عبد الفتاح برضه نفسه، هو الراجل نفسه،
هو نفسه الراجل بس في صورة تانية بقى رسمي. يعني هو كان قاعد في المكتب، وكان جنبه الرائد بتاع المخابرات، ودخلوني بيقولوا عليها في الجيش مكتب، يعني دخلوني المكتب يعني معايا عساكر، خلوني دخلوني العقيد، فالعقيد طبعا بيكلمني رسمي بقى، مش الاخ عبد الفتاح والاخ احمد فريد بتاع ده، كلام رسمي. فقال لي انت ما بتحلقش ليه، فانت عاجبك اللي بيحصل في ايران بتاع، المهم ايه يعني قال له هنحكمك تاني، يعني هو عايز ايه يأشر لي على محكمة عسكرية. فقلت له حكمني تاني وثالث ورابع، بيكلمني رسمي وانا اكلمه رسمي يعني. فالمهم قلت له حكمني تاني وثالث ورابع، انا مفيش ورانا لدين ربنا، احنا ورانا ايه يعني. نفس العقيد بعد ما طلع من البتاع من يعني من المكتب بتاعه، قابلني برا بيقول انا شفت رؤيا حد بيقول لي اخرتها بيضة، فقلت له ان شاء الله بيضة يعني. يعني هو راجل صاحب رؤيا يعني. ده كلام ودي بقى مش في المكتب. ف فهو
هو طبعا عشان وجود واحد من المخابرات اكيد يعني موجود ضغط عليه بقى
يعني رسمي يا اما هو يمارس شغله كعقيد وقائد محطة العسكرية اما يسيب شغله. المهم اشر لي فعلا على الورق بمحكمة عسكرية ودوني القاعة عشان اتحاكم. يبدو النائب الاحكام قال لهم ان ما ينفعش يتحاكم
لان انا لسه كنت هقول لحضرتك انت لسه بتحاكم يعني مش عاد
بالعمليه. ما هي هو كان يبدو تهديد يعني فانا كنت في واخد عقوبه على حاجه معينه بالنسبه لهم يعني جريمه بس انا بالنسبه لنا مش جريمه هي طاعه لله عز وجل يعني. فالمهم ايه جاء نائب الاحكام قال لي مش هتتحاكم ورجعوني الغرفه بتاعتي. فأنا لما رجعت الغرفة لقيتهم خدوا اللمبة المصباح الكهربائي فصلوا الكهرباء عن الأوضة وخدوا المرتبة اللي كانت عندي وسووا لي بس بطانيتين زي أي مسجون يعني عادي في السجن عندهم يعني. فطبعا واحد كان كل حرصه على ديني يعني ما تفرقش معايا الدنيا يعني إيه يعني مرتبة دنيا يعني إيه مرتبة يعني إيه معلنة. كانت الأوضة مش متبلطة كانت عبارة عن رمض وكان فيها حتى نمل من النمل الكبير ده. المهم وبدأوا بقى يعملوني معاملة تانية يعني. بس هو العقيد كان مدي توصيات كده من خلف الكواليس زي ما بيقولوا ان لازم برضو الاكل يجي لي من المس بتاع الضباط اللي هو المطعم الضباط ومحدش يزعل الشيخ احمد. العقيد نفسه قعد فترة طويلة ما يجيليش يعني حوالي اسبوعين لرصد المخابرات يعني خايف يجي لي انه يترصد وبعدين يقول ده بيزور الشيخ احمد بس انا كنت حاسس بيه وكنت عذره يعني. فين وفين يعني بعد اسبوعين تقريبا جالي فدخل الاوضه فبيبص كده ما لقاش اللمبه وقال لي فين المرتبه وفين اللمبه. قلت له مش مشكله يعني. قلت له انا يعني حتى البطانيتين دول ياخدوهم انا هنام في الرمله مش مشكله يعني بس ديني مش هياخدوا منه شعره واحده ياخدوا اي حاجه من الدنيا بس ديني مش هياخدوا منه شعره. انا في الفتره دي كنت
يعني واكيد الكلمه دي اثرت فيه يعني يعني هي الكلمه لوحدها حقيقه يعني تؤثر في اي حد يعني.
طبعا
بس هو الراجل كان راجل طيب الراجل ده
طيب يعني طبعا. هو من حبه ليا هو مشفق عليا ازاي انا بطانيتين هنام على ايه واتغطى بايه
هو كان متاثر برضه بترحيل الشيخ حضرتك الشيخ رفعت
كان متاثر جدا يعني. فالمهم هو قاعد كده انا قلت له بقى ايه قلت له بص انا اسعد ايام حياتي اللي انا الفتره اللي فاتت دي وهو فعلا كان واقع ما كنتش بكذب يعني ان هو لما تخلى عني العقيد او لما هم ايه يعني اجبروه ان هو يبعد عني والمعامله تختلف الواحد فعلا حس ان ايه بالافتخار الى الله عز وجل اليس الله بكاف عبده. قلت ربنا يعني قلت له انا بحب انام عشان كل ما انام اشوف رؤيه صراحه. وفعلا شفت مره واحد بيقول انت هتتسجن هنا ببص كده لقيت عماره فخمه جدا على البحر وحاجه. قلت له انا هتسجن هنا قلت له ده انا اتمنى اتسجن هنا. فكنت فعلا كل ما انام اشوف رؤيه صراحه. فكانت يعني ربنا عز وجل بيعوض الواحد بقى برؤى وباحوال ايمانيه وسعاده يعني مش السعاده في الاكل والشرب واللبس والعربيه الفخمه لا يعني السعاده سعاده القلوب والشقاء شقاء القلوب.
هو كان لما بيقول لحضرتك تعالى يا مسجون
نعم
ساعات حضرتك كنت بتقول له المسجون من سجن قلبه
عرب محبوس من حبوس قلبه
عرب. حضرتك كده وقفتنا عند حته صراحه مش ممكن نعديها ابدا قبل ما نكمل يعني نتكلم فيها وندقق النظر فيها قضية ان الانسان يستشعر المعية وان هو يلتجي الى الله سبحانه وتعالى
مالوش الا ربنا يعني
مالوش الا ربنا.
لو الاهل الارض كلهم يتخلوا عنك ومعك ربنا يكفيك ولو كل اهل الارض معاك ومش معاك ربنا
معكش حد.
زي يعني تقريبا عائشة اصلت الى معاوية تقول له اما بعد فان كان الله معك فمن تخاف وان كان عليك فمن ترجو.
ولان الانسان استشعر هذه لو ان الانسان استشعر هذه المعيه في اوقات الصعبه اوقات الضيق استشعر ان هو ان ربنا سبحانه وتعالى يؤيده ويعينه ويحفظه تبقى معنى عظيم جدا للثبات ثباته على الحق واستمراره في الدعوه
واجابه الدعوه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مضطر اللي هو يأس من المخلوقين وبيقولوا ان المثل بتاع اذا اشتد الكرب هان بيقول ان الانسان لو وقع في ازمه هيقول فلان مثلا مدير الفلان هيطلعني منها هي مش هيجد الفرج هيقول طب الوزير طب الاعلى من الوزير. لما بتضيق عليه الامور اكثر بييأس من الخلق فيعلق قلبه بالله عز وجل فعند ذلك ياتي الفرج. فده المضطر يعني هو حاسس ان ما فيش حد معاه ولا حد ينجيه ولا يجعل له فرج الا الله عز وجل.
نستكمل بقى التضييق المستمر ده وصلنا لحد ذاتي ان هم هيعيدوا لك المحاكمه العسكريه، يبقى حضرتك هتاخد حضرتك ما عادوش المحاكمه العسكريه نتيجه ان انت اصلا بتؤدي فتره من
من العقوبه لسه ما انتهتش، ولكن ممكن لما تنتهي اخد مده تانية زي ما حصل بالفعل يعني. بعد ما خلصت الدنيا بعد كده 8 شهور. المهم انا الفتره دي طبعا كنت بقسم وقتي يعني كويس جدا بعد ما خدوا حتى الكهرباء. فانا كنت كان ايام ما كان في كهرباء كنت بسهر الخص بقى فتح الباري وجمع علوم الحكم. فرحبت بان ما فيش كهرباء بحيث ان الليله خليه كله للنوم والعباده، اسمه النوم والعباده. وكنت بعمل بالحديث يعني اللي هو ايه خير قيام قيام داود عليه السلام. كنت بقوم الصبح يعني بحفظ 4/4 يعني كده يعني بعد صلاه الفجر والشروق واذكار الصباح، بقيت احفظهم في ساعه تقريبا او يمكن اقل من ساعه. واجي قبل غروب الشمس لان كنت مرتبط بقى بالضوء الطبيعي يعني نور ربنا زي ما بيقولوا يعني. فكنت بقى يعني براجعهم وبعدين اصلي بيهم بالليل.
وتاخد قدره على حفظ حزب كامل في الفتره دي؟
ما هو الواحد جرب بقى، ما فيش مثلا ما فيش مشاغل، ما فيش مشوشات، ما فيش معاصي يعني بيبقى سهل جدا الحفظ يعني. وزيك السلف العلماء كانوا يحفظوا. الإمام ابن مبارك لما هد بحلق الخده قال وما يضيرني إن كانت في صدري، كان يحفظها يعني. وبيروى الإمام الشافعي كان بيحط إيده على الصفحة عشان إما
ما يحفظهاش
قبل التانية يعني يحفظ دي وبعدين يشيل إيده يحفظ التانية لأنه ممكن يلقط دي قبل دي يعني. فمع صفاء النفس بيبقى الحفظ سهل جدا. انا كان واحد في الجيش برضه بس كان من اهل المعاصي يعني، كان بيحكي لي كان ضابط يعني، كان بيقول انه بيقعد يحفظ في الايه او الايتين يعني، ممكن يقعد نص ساعه عشان يحفظ ايه او ايتين. بس كان حاله طبعا صعب نسال الله العافيه يعني، معاصي وكده يعني. مش غيبة انا ما ذكرتش اسمه يعني، انه كان متزوج وزوجته خانته ومش عارف وهو ماشي بقى بكده يعني ما غلط يعني. فاللي في المعاصي بيبقى صعب عليه جدا الحفظ يعني. كما في قصة الإمام الشافعي مع وكيع بن الجراح يعني، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
طيب هي مسألة تقسيم الوقت، القضية دي على فكرة فائدة بليغة، فائدة بليغة جدا للإخوة وللأخوات إخواننا، أن الإنسان يستطيع أن يجمع بين مصالح كثيرة في أوقات قصيرة.
نعم.
وذلك من خلال تنظيم الوقت وترتيبه ووضع الأمور بجوار بعضها، أن لا يضيع شيئا من الوقت في ما لا ينفع، أن هو يبقى عنده وقت صبح في ورد معين للقرآن بيحفظه، أثناء النهار بيردده في صلواته، فيجي بالليل آخر اللي يقدر يصلي بركعتين. المعاني دي لو الإنسان رتب حياته بهذه الطريقة يسهل عليه أنه ما
والحفظ مع القيام مثلا، أنت بتحفظ بالنهار وأنت تقوم بالليل
فتثبته
يعني، فبتثبت الحفظ يعني.
يعني أنا أقول إن دي بركة، إن بركة الجمع بين المصالح وبركة الإنسان ينظم وقته، فيجد بركة بفضل الله في الأوقات يجمع بين الحفظ وبين الدعوة إلى الله وبين العمل والتكسب دائما. والتكسب دائما يا إخوة بتشتكي من جزئية الإيه، من جزئية عدم القدرة على الجمع بين المصالح. لو هو بينظم الوقت سواء كان فارغ أو كان مشغول هيقدر
هيلاقي في بركة،
هيلاقي بركة بفضل الله. كمش
المهم كنت منظم وقتي كما ذكرت، والحمد لله كان أحوال إيمانية كانت أفضل من قبل ذلك أوقات الساعة يعني والراحة يعني. مكثت الفترة دي، في خلال الفترة دي تقريبا كان 2 إخوة أيضا في نفس الدفعة بتاعتي، دفعة 44، كانوا التحقوا وعملوا نفس الشغل يعني. وكان إجراء قانوني إن هم بيودوه المستشفى يكتب له لائق يعني، لائق للسجن يعني. فعدوا عليا كده من اتفقوا مع الشاويش اللي واخدهم ان هم يعدوا عليا يزوروا السجن. فانا ما كنتش املك الا قميصين وطاقيتين غير اللي انا لابسهم، فديتهم كل واحد يعني هديه، ودول خدوا 6 شهور وطلعوا خالص يعني.
مشوا
خالص، كنت انا دفعت لسه، انا لسه في غمار المعارك. ودول عرفت طبعا الاخبار دي بعدين يعني، بعد ما طلعت قالوا خدنا 6 شهور وما خلصناه، ورحنا عشان نودي الهدوم الميري والمهمات دي. فقالوا له مش عايزين منكم حاجه، ما تعدوش الكليه، ما تلمسوش تراب الكليه اللي هو بيقولوا كده. فطلعوا بره خالص يعني. منهم واحد صلى الله عليه كان أصيب بكانسر وتوفي، وأخي تاني بالأسكندرية لسه موجود يعني والحمد لله على خير.
من سنة سنة حسنة له أن تذكر هذا المعنى يعني.
وطبعا يعني نلاحظ أن الشيخ رفعت قاعد بعدية مع أنه أول واحد بدأ، ولأن أجرنا كله في ميزان حسناته أنه اللي بدأ السنة، وأنا قعدت يعني أخلي منه، واللي بعدية قعد 6 شهور وطلع يعني أخلي منه.
سبحان الله العظيم. طب بعد كده يا شيخ بدأت مرحلة أخرى من مراحل التضييق بنقلك إلى السجن الحربي. أظن هو اسم لوحده كده
يعمل قلق يعني.
نقلك إلى السجن الحربي، أظن تكمل المدة هناك في السجن الحربي، يعني تكمل حضرتك مدة الحبس الأولانية دي وتكملها في السجن الحربي. فانتقلت إلى السجن الحربي واستقبلك قائد أو نائب السجن الحربي
القائد الثاني يعني.
القائد الثاني وبدأ مرحلة جديدة من مراحل التضييق. حكى لنا شيء.
هو طبعا فوجئت في يوم من الايام في الصباح قالوا جهز حاجتك وكده، قلت لهم خير. ف يعني هو طبعا ما بيقولوش انت رايح فين يعني، كانهم بيصوروا انت هتطلع وكده. فلا جهزت شنطتي وكده ورحت معهم، اتمنهم ايه نقلني من سجن لسجن بحيث ان انا ايه يعني يهزوني، يعني ان انا اتعرض لمواقف اكثر والناس اشخاص تانية ممكن ايه يعني استجيب مثلا احلق البس لبس السجن. فودوني السجن الحربي وقريب من السجن المركزي يعني بينهم مسافة قصيرة في نفس منطقة فايد يعني. استقبلني في السجن كان نقيب، وكان نقيب ده كان عارفني يعني، كان بيشوفني دايما قاعد مع الأخير عبد الفتاح وعارف ان انا متخصص في الرقائق في الكلام في الجنة والنار. فالمهم ايه يعني قاعد يتفاهم معايا النقيب ده قائد تاني السجن، فقال لي شيخ احمد احنا بص مش هنكلمك على اللحية، هنقول لك بس ايه البس لبس السجن لان ده نظام، واي حد يخش السجن الحربي بيلبس زي عفريتة زرق كده زي بتاعت الصنايعية وكده. فانا قاعد معاه اكلمه، وهو ايه يعني يكلمني شوية ويتصل شوية بقيادة الجيش التاني تقريبا، وانا حاسس ان هم بيمكروا بيا. فانا بقول له بسمعه يعني بقول له مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين. فبسمعه كلام يعني ما يعني حاسس انهم بيمكروا، بس انا ايه مطمئن ربنا عز وجل بيمكر بهم، وربنا عز وجل شايفهم، هم مش شايفين حاجه يعني، ربنا عز وجل شايفهم وشايف مكرهم
يراهم
وشايف مكرهم هم بيعملوا ايه. والله عز وجل من فوق سبع سماوات ايه يمكر بهم، فانا قاعد مطمئن ان ربنا عز وجل يمكر بهم. وانا فانا بكلمه بيقول لي لبس السجن، فقلت له بص انا دلوقتي في طاعه، وقلت له انا سارق ده انا جاي عشان اللحيه عشان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فانا في طاعه فالمفروض ابقى في عزه، واللبس بتاعك ده لبس ذله ومهانه، ما ينفعش انا في عزه البس لبس ذله ومهانه. هو الراجل ده النقيب ده بعد كده قال لي ان في قياده الجيش الثاني قالوا له قطع له الجلابيه بتاعته القميص يعني، وارمي له الافرول بتاع الجيش البدله الزرقاء دي، مش هيلاقي هدوم هيلبسها، هيضطر ان هو يلبسها يعني.
ده مكروهم يعني.
مكروهم. بس سبحان الله يعني كان ربنا عز وجل ايه يعني يعني هو يخاف يعمل حاجه زي كده يعني ما يتجرأش او عنده حاجه من الدين او المهم ربنا عز وجل ايه
حفظك الله سبحانه وتعالى حفظك الله.
فانا قلت لو انا لبست لبس السجن تاني يوم هيخلوني احلق، ولكن انا لما ايه اقول له ديني مش هتاخد منه ولا شعره، وانا الحكم ده واخده على اللحيه وعلى القميص، ما تكلمنيش في الحاجه دي انا واخد حكم عليها. فكانوا احيانا يهددوا ان هم بالقوه وكده، فانا كنت بقول لهم يعني من باب الدفاع عن نفسي بقول لهم اللي هيحلق لي بالقوه انا هقاتله، ان قتلني دخلت الجنه او قتلته دخل النار. فهم فهموها بقى بطريقتهم، قالوا ده الشيخ احمد قال لي يقرب مني هقتله، يعني مش فاهمين القتله، المقاتله مش هي القتله، يعني المقاتله ان انت
بتدافع عن نفسك،
بدافع عن نفسي بتضربني وانا بضربك بدافع عن نفسي. فهم فهموها كده، فانا سكت يعني من باب يعني ايه كتمان العلم المصلحه الراجع يعني. الشيخ احمد قال لي قرب مني هقتله، قلت ماشي وفاهمينها كده خليهم هذا الفهم. فهم ما تمكنوش من يعني هو النقيب ده ما قدرش يجبرنا على لبس السجن فضلا على حلق اللحيه، ففي السجن، في سجن جوه السجن اللي بيعمل مخالفه داخل السجن بيحطوه فيها، في حته اسمها التأديب. التأديب ده سجن كده يعني، كان في 5 اوض، الاوضه متر الا ربع تقريبا في مترين زي القبر كده مدهونة بالاسود. هم كانوا 5 غرف وقدامهم فاسحه كده ومعموله بشبك حديد ومقفوله من بره، بس المفروض اللي بيخش اوضه صغيره وبيتقفل عليه، بيبقى كانه في قبر يعني. ولكن انا ادوني 5 اوض بالصاله بالايه، ادوني كل التاديب يعني. بقيت ايه يعني، بقيت اقول لهم انا هقعد في الفيلا دي يوتيوب ده ايجار على الفيلا دي مبلغ يعني. فكنت اوضه حاطط فيها الاكل، واوضه يعني حاطط فيها الميه والحاجه، واوضه حاطط فيها الفرشه بتاعتي بنام فيها، وبقيت احفظ قران بقى وراجع كده في الايه في الفسحه كده، جو حلو يعني. وكنا في الصيف تقريبا. والعجيب ان هم كانوا كل يوم الصبح يجي يفتحوا الباب وياخدوا لي البطاطين، يجيبوا عساكر ينظفوا لي البطاطين كده طبعا بطريقه ايه صناعيه يعني، انا ما اعرفش انظفها بالطريقه دي، ويرشوا لي ميه كده. وانا قلت سبحان الله يعني، بما اني مخالف وكده قلت اكيد ربنا اللي بعته يعني، مش اداره السجن، انا اداره السجن زعلانه مني. الامر الثاني ان هم كان المنبهين على كل المساجين ممنوع حد يكلم الشيخ احمد، فمع ان هم ما قالوليش يعني، هم ينبهوا على كل المساجين واحد واحد، وما ايه ما قالوليش انا ايه ما اتكلمش المساجين.
عايزين هم يخافوا يكلموا حضرتك ويكلموا الناس،
يكلموا الناس كلها وما يقدروش يكلمونا انا يعني. فانا بقيت اقف كده، هم يجوا المساجين بقيت اكلمهم واذكرهم بالله وبالجنه والنار والصلاه، يعني بادعو الى الله يعني. اي مكان واحد بيروح فيه بيدعو الى الله يعني، يعني وظيفه الرسل يعني. فكانوا هم لما يشوفوا حد من اداره السجن كانوا يمشوا، بقيت اقول لهم يعني اسمعوا لكم كلمتين، ولما تشوفوا حد يمشوا وبعدين لما يمشوا ترجعوا تاني او في وقت تاني.
انا كنت بس عايز استوقف حضرتك يعني، لما دخلت ال سموها سجن التاديب ده، السجن اللي جوه السجن ده، طبعا انا ملاحظ ان حضرتك يعني تجد نفسية طيبة، بتجد روح في نفسك، ما تحسش بضيق ولا
يعني. طبعا يعني هو احنا سعادتنا مش يعني مش كما يظن الناس، ان يسمع اغاني او يشوف متبرجات او لا، هو سعادتنا ان تكون في مكان بتصلي بالليل وبتمسك مصحفك. كان معايا راديو كنت بسمع ذات القران، وما كانش فيه طبعا الموبايلات والحاجات الحديثه دي، ما كانتش موجوده،
ما كانش في حاجه.
الراديو ده كان حاجه يعني في السجن مسلي يعني، الواحد كان على طول يسمع ذات القران الكريم، طبعا مراجعه القران
والاوراد، وانك تتمم حياتك يعني، حضرتك بتتمم حياتك عادي وكان حضرتك.
وده الجو بتاعي يعني، هو الجو المسجد كنت كده برضه، كنت قاعد الاوضه اللي في المسجد اللي هي في مسجد السلام في بدايه الحلقات. فده الجو الواحد بيحبه، اي اخ ملتزم يحب الجو ده، ان هو بعيد عن المشاغل والمشوشات والمعاصي، ومع مصحفه وبيصلي بالليل.
لكن اكيد في ضغط يعني، اصل الموقف غير موقف مسجد السلام، انت كنت قاعد باختيارك ومسجد وفي عباده وطاعه، لكن الموقف ده موقف صعب يعني، حتى النفس اي نفس اشك في البدايه بتجد شيء من الرهبه يعني.
والله يا شيخ محمد، وربنا بيبعت يعني كما في الحديث يعني، تنزل المعونه من السماء على قدر المعونه، وينزل الصبر على قدر المصيبه يعني.
نعم.
يعني مثلا انا بعد كده اعتقلت يعني اعتقالات سياسيه يعني في المدنيه متابع يعني. فانا مش ببالغ يعني، انا اول مره اعتقل اعتقال سياسي لما كنت راكب في سياره الترحيلات مع الشيخ ياسر والشيخ فاروق الرحمن الله يرحمه. كنت شاعر بسعاده لم اشعر بها وانا ذاهب للحج والعمره يعني، حتى اول مره يعني. فهو زي ما بتقول بتنزل سكينه، وناس بره يقولوا ده فلان مسجون جاي، فاكرين
المتألم هو اللي بره بس،
اللي بره تعبان، ولكن اللي جوه عنده سكينه زي يعني ربنا عز
وجل. الشيخ رفعت القاضي قال كلمه المره اللي فاتت حضرتك قلتها، ان هو بيقول اخوي احمد في دلوقتي في ابتلاء وتنزل عليه رحمات، وانا اريد ان اكون معه
يعني في السجن عشان ياخد حاجه.
فده معنى يعني، معنى يعني المعنى ده فعلا يعني معنى تقريري واقعي حصل فعلا، ان حضرتك تجد في نفسك من الراحه والسكينه والطمانينه.
حتى بتبذل في الله. وبعدين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزياده الايمان دي بتيجي مع الصراع يعني، تحس ان هو بيحبوك عشان دينك. اما كنا مثلا نسافر في المطار يوقفونا، واول ما تجد في صراع تحس بزياده الايمان والتسليم لله عز وجل والعزه الايمانيه. فاللي يعني دي اشياء عمليه بيشوفها اللي بي ايه بيجربها يعني مش بالكلام يعني.
يعني بس وكمان هم مش سايبينك في مرحله واحده يا شيخ احمد، من مرحله لمرحله ومن مكان لمكان ومن وضع لوضع.
لا بقى وبقيت يعني خبير يعني.
ربنا يبارك فيك ويحفظك رب، جزاك الله خير. اتفضل.
المهم يعني قعدوني في الفيلا دي، قعدت فيها حوالي يعني شهر شهر وشويه كده
في الفيلا.
في الفيلا قصدي في التقديم يعني.
الله يستر. اتفضل يا شيخ.
بعد كام يوم كده فوجئت بجاي القائد اول السجن، كان رائد هو عند التأمين اللي هو دخول المساجين الزنازين وكده، بيقفلوا عليهم بقى عشان يباتوا في السجن، وبعدين بيفتحوا له مثلا الساعة 10 الصبح 11 الصبح. ففوجئت بانه جاي ومعاه بقى شباب الصول بتاع الامن والعساكر بتاع جايين بقى ايه. فدخل عليا فهم قالوا له بقى ده في واحد جاب لحيته بالجلابيه بتاعته بوترته وقاعدينهم في التاديب وكده. فدخل عليا كده اميري كده فقال لي يا شيخ احمد انت مش راضي تلبس السجن لبس السجن ليه؟ قلت له بقول لك ايه، انا
اللي قائد مع مين بقى يا شيخ؟ ده قائد السجن،
ده قائد الاول، القائد الاول بتاع السجن. قلت له بقول لك ايه، انا واخد حكم على اللحيه والجلابيه، عايز تكلمني في موضوعات تانية نتكلم فيها، انما الاثنين دول مالكش عندي فيهم، انا واخد الحكم على كده. فالمهم ايه، فما اعرفش قال لي ايه كده برضه، هدد ان هو يحلق لي بالقوه. فقلت له برضه اقسم بالله لا رب منا قتله، الكلمتين اللي بقولهم ده فهم اي خاف. فكان واقف الصوت بتاع الامن قال لي اعمل معروف ما تموتش عندنا. هو شايفين واحد عايز يموت باي طريقه فيقول لك ده جاب لنا مصيبه ولا حاجه.
لا
فقال لي اعمل معروف ما تموتش عندنا. المهم ايه، قال لهم بعد ما تامنوا السجن هاتوهولي. قلت له مش من حقك تطلعني من السجن بعد التامين يعني. فقال لي انت عارف القانون. فالمهم ايه، كان في مقابله عجيبه شويه بقى بعد ما تأمن السجن فعلا، جم طلعوني وودوني للرائد ده في المكتب بتاعه. فأول ما دخلت أنا طبعا دخلت على لواءات وعمدة وكله، كان يحترموني جدا ومالوش عندي حاجة يعني، عايز يعمل لي محكمة عسكرية يعمل محكمة عسكرية، لما يكلمنيش بطريقة مثلا مش مؤدبة.
لقائك مع الرائد ده أنا عايزين نفصل فيه ونتكلم عليه بس بعد الفاصل إن شاء الله.
اتفضل.
السلام عليكم. عايزين نعود يا شيخ للكلام في مع القائد، قائد السجن الحربي، الحوار اللي دار بين حضرتك وبين قائد السجن الحربي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. هو القائد السجن لما جالي وقال لي برضه بس السجن وكده، فانا رفضت يعني وقلت له، فهو طلب ان انا اتعرض عليه بالليل بعد تامين السجن. ففعلا فتحوا علي يعني الفيلا بتاعتي بالليل وخدوني لقائد السجن. فدخلت عليه فقلت له السلام عليكم. كان هو قاعد طبعا وقاعد يعني قاعد متكبر كده وفارد نفسه قوي يعني، ف مع انه رائد يعني الواحد دخل على الوقات يعني. فقال لي سلام على من اتبع الهدى. فقلت في نفسي ايه حكايتك يعني. فبعد كده قام طلع لي ابن كثير، قال لي تعرف ده؟ قلت له ابن كثير. طلع لي معارك الخبول، قال لي تعرف كتاب ده؟ قلت له معارك الخبول. قال لي انت قريت حديث حذيفه فتح الباري اللي هو حديث الفتن يعني؟ فقلت له ايوه. فقال لي تعرف عبد المجيد الشاذلي؟ عبد المجيد الشاذلي ده شيخ بدء التوقف التبين يعني التكفير يعني. بعد ما يتوقف واحد يبقى بيكفره يعني، المفروض الاصل في مسلم حسن الظن، واحد شاف واحد في المسجد ولا شافه في الحج مش هيتوقف فيه يعني، وما بيدي له حكم الاسلام يعني.
يثبت له حكم الاسلام
الاصل حسن الظن يعني. صحيح. فالمهم بعد المقدمه العجيبه دي بدا يهددني بقى، قال لي بقول لك ايه، انا هديك مهله للصبح ولو ما لبستش لبس السجن انا هعرضك على العميد الرحال في قياده الجيش التاني. فقلت له انا بوفر عليك المهله وبقول لك ارد من دلوقتي. فقال لا لا انا هديك مهله هديك مهله. قلت له انا بقول لك اوفر عليك. فقال خلاص رجعوا السجن وانا هديله مهله لحد الصبح. انا رجعت قعدت افكر في اللقاء والكلام اللي قاله. فقلت اكيد هو تكفير يعني مش هتدل عليه يعني اللي بيقول سلام على من تبع الهدى. طبعا فاهمين يعني التكفير. وكان في طار بينه وبين الجماعه الاسلاميه فيبدو ان هو جادها فرصه ان هو يصفي حسابات قديمه معايا. فقمت قمت الليل طبعا وعملت استخاره ان انا في الصباح اهدده ان انا هبلغ عنه ان هو تكفير على الاقل اكف شره عني يعني.
ده حاجة إلهام ده
من عند ربنا طبعا واحد في موطن يعني يبقى في كل حاجة وتوفيق من ربنا عز وجل يعني. وطبعا عايزة جرأة جامدة انك تتحدى قائد السجن. انت مسجون تتحدى قائد السجن بس واحد طبعا مع ربنا يعني قائد السجن ده. فالصبح فعلا قمت الصبح على تخبيط على باب يعني الفيلا بتاعتي فلقيت اتنين ما انا سميتها فيلا هم نفسهم سموها فيلا بعد كده
اتصل الاسم بعد كده
بيقولوا الفيلا والفيلا. فالمهم لقيت اتنين شوشيه جايبين افرول ازرق كده العفريته دي بتاعت السجن. فبيقولوا لي الرائد بعت لك اللبس ده وبيقولوا والله احنا مستعدين نلبسه احنا وانت ما تلبسوش بس دي اوامر واحنا بننفذ اوامر. فانا قلت لهم بقول لكم ايه اللبس ده رجعه له تاني وقولوا له الشيخ احمد متظلم منك وطالب عرض على قائد المحطه العسكريه العقيد الفتاح او عقيد المخابرات. وبعدين قلت لهم بصوا انا هبلغ عنه ان هو تكفير وبيستحل دمائهم وان هو مش هيروح بيته لا يروح على المدعي العسكري. قلت لهم انا هبلغ عنه بطريقتي الخاصه. قال لي طريقتك الخاصه ازاي؟ قلت لهم هقول لكم برضه عن طريقتي الخاصه مش معقول يعني ما وصلتش لكده. فالمهم راحوا بلغوا الرائد جالي على طول بعدها وش اصفر وحالته صعبه جدا بيقول لي يا شيخ احمد انت مش عايز تلبس لبس السجن خلاص يا شيخ احمد ما دام انت رافض خلاص يعني
مش مهم خلاص.
الراجل تنازل يعني فده اول انتصار. قلت له ما انا عارف انه خلاص هتقول لي خلاص. قلت له ما انا عارف انه خلاص بس انت اهنتني امبارح لما دخلت عليك امبارح وانا متظلم منك عشان انت اهنتني وانا طالب عرض على قائد مصمم ان انا اي مع انه خلاص يعني بس انا قلبي متظلم وطالب عرض على قائد محطه العسكريه او ايه عقيد المخابرات. هو فاهم بقى ان انا قلت ابلغ عنه بتاع فهو مرعوب ان انا ابلغ عنه فعلا وقت كثير وهو فعلا كان تكفير يعني. واترفد فعلا من الجيش وقابلته في باكوس كان لي عياده خاصه هناك وقال لي يا شيخ احمد ده انا كان هو عيان يعني. فقال لي انا قلت له تعالى اكشف عليك. كشفت عليه ودفعت له كشف وكل حاجه. فالمهم قال لي خلاص يا شيخ احمد. قلت له انا عارف انه خلاص. فقلت
كملت بقى
قلت له انا يعني متظلم وعايز عرض على فقال لي يا شيخ احمد انت ما بترضاش الضرر يا شيخ احمد. فقلت له بقول لك ايه يعني قال لي بص يا شيخ احمد طول ما انت عندنا كل اللي انت عايزه هنعمله لك وهنريحك اخر راحه. وقلت له بص وتوعد كمان ان في اقرب فرصه تطلعني من السجن. قال لي حاضر يا شيخ احمد. كل يوم الصبح يعدي عليا يا شيخ احمد عايز ايه محتاج حاجه يا شيخ احمد اقول له جزاك الله خير. جاي يوم ما عداش فانا بهزر مع الشاويش وهو بيقفل الزنزانه بقول له الرائد ما جاش ليه يعني امبارح وبتاع. فراح قال له فجالي ثاني يوم قلت له شيخ احمد سامحني ما قدرتش اجي امبارح والله كنت عيان كان عندي اسهال. فقلت الحمد لله الذي عافانا من الذله والمهانه يعني
الحمد لله.
مكثت في السجن ده في الفيلا دي حوالي شهر وشويه. كان اياميها استلام العريش وايام انور السادات وكده
شهر ولا خمس شهور.
ما انا كنت واخد سبع شهور كنت قضيت منهم اربعه ونص. فكان هو عمل عفو نص مده للايه اللي قضى نص مده في السجن يطلع. فكنت انا معدي نص المده بس هو بحسب القوانين السجون يعني ان انا مخالف لنظام السجن ومخالف للجيش كده
مش حاسس السر والسلوك ولا حاجه
مش حاسس السر والسلوك يعني عندهم بس عند ربنا الحمد لله حسن يعني. فالمهم جاب اسمي اول واحد جالي حتى قائد الثاني قال لي خلاص انت جاء لك افراج وبتاع. فقال لي هتسمع دلوقتي ينادوا اسمك اول واحد في ياخد افراج انا تقريبا يعني بحسب الاتفاق وايه فرج من عند ربنا
فرج من عند الله سبحانه.
عشان نخلص المرحله دي يعني ونقف عند مرحله تانية ان هو الجراء اتخدني بنفسه. هو طبعا خايف برضه انا اتصل بحد وانا طالع مثلا اروح عند المخابرات اكلم حد. فجاء خدني بنفسه وراح سلمني للايه للعد الاول على المخابرات قال لهم الشيخ احمد في حاجه بالنسبه له؟ قال لا مفيش اي حاجه. لأن طبعا من تبعتهم ليا هم خايفين أنا كنت تبع تنظيم معين أو داخل الجيش أعمل حاجة أو فهم ثبت لهم لدرجة أن كان يجيلي الجواب مثلا من حد من إخواننا هو مقفول كده أديه لبتاع المخابرات أقول له خد اقرا عشان أحسسه بالأمان أن أنا فيش وراي حاجة يعني. فتبين لهم تماما أن أنا فيش وراي أي حاجة وأن أنا مجرد يعني شاب ملتزم حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايز أحلق عشان ما أعصاش يا ربنا عز وجل. راحوا سلموني للوحدة بتاعت اللي هي كلية ضباط الاحتياط قعدت يومين ثلاثة فيها تقريبا استقبلوني طبعا استقبال الفاتحين. من الطرائف بقى أن قابلني المسجل بتاع الكلية اللي كنت قابلته زمان في حلمية الزيتون وكده فما شافني كده بالغطرة بقى والجلابية وكده ما شاء الله بخير وعافية فقال لي انت جاي كده من السجن بقى لك 5 شهور فقلت له ان الله يدفع عن الذين امنوا فقال لي يدفع عنك ويسخطني فاصر في يوسف في نفسي ولم يبديها لهم فقلت في نفسي امين ربنا يدفع عنك ويسخطني ربنا يدعي فانا قلت امين يعني بس في سر عشان ما احرجوش
احنا عايزين بقى يعني ناخد جرعه من الذكريات برضو
مع
بس مع العلماء والمشايخ عشان نقدر ناخد حبة يعني نستنشق عبير الذكريات مع الصالحين ولا شك ان كان لك ذكريات طيبة شيخ مع الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله كنا عايزين نعرف يعني شيء عنها وحضرتك تكلمنا عن بعض ما وقفاتك مع الشيخ أو لقاءاتك مع الشيخ
كده كان ما كانتش خاصة يعني هو الشيخ كان جاي الأسكندرية وخلوا طبعا حلقة في المسجد النبوي بس يبدو الكبر سن يبدو توقفت زارنا بالاسكندرية زار الدعوة من 20 سنة تقريبا والتقيت معه على الطعام في منزل الشيخ عبدالله بدران احد اخواننا
افضل ربنا يبارك فيه
افضل الكرماء والشيخ تعمل له برنامج دعوي خطب مرة في الفتح كانت خطبة على السنة يعني ما استفدنا منه كانت قصيرة جدا يعني 10-12 دقيقة
ودي فدي فايدة والله يا شيخ فايدة دي
لأن الناس بتخطب يقعد ساعة وربع يخطب
أو يعني
دخلها في السنة
ما يعني إن دي فقه طجر
ومش بكتر الكلام يعني ممكن أحد يقول كلمتين بصلاة ربنا عز وجل يبارك فيهم يدخل القلوب الناس تنتفع بهم ممكن يقعد ساعتين يخطب والناس ما تنتفعش وكثرة الكلام ينسي بعضه
بعض ينسي بعضه بعض صحيح
وان يعني قصر الخطبه وطول الصلاه يعني
من معينه الفقه
يعني يدل على فقه الامام اللي اذكره من الخطبه ان قال ان الايمان ما كسبناه بانفسنا ولكن الله عز وجل هو الذي وهبنا الايمان يعني بيقول ان احنا ايه واحد ما يفتخرش ان هو مؤمن ده فضل ربنا عز وجل علينا يعني يعني هو اللي وهبنا الايمان
ده هو مصداق قول الله هو الذي حبب اليكم الايمان وزينه في
نعم ايضا كان اعطى دروس في بعض المساجد كان سئل عن الذكر بالاسم المفرد فهو ايه ولو طريقه كده لطيفه يعني مع الناس فكان طبعا زي كلام شيخ الاسلام تيميه لا يجوز الايه الذكر بالاسم المفرد ما يقولش الله 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 الله
مثلا المفرد يعني يقول الله بس
لازم يكون ايه معنى كامل هو في الذكر بالاسم المفرد مظهرا وفي مضمرا يقول لك هو او لا هو الا هو ويقولوا الذكر الاسم المفرد مظهرا ذكر العوام ومضمرا ذكر الخواص ولا هو الا هو ذكر خواص الخواص طبعا كلها تقسيمات ما انزل الله بها من سلطان وكل ده لا يجوز فالمهم هو عشان يبين الحكم ده فقال اخ من الجالسين تسمك ايه قال له محمد قال له ما اقول يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد قال له مش هتتضايق قال له ده انت عايز ايه تقول يا محمد يا محمد هات كذا خد كذا يعني جمله مفيده يعني فالذكر لابد ان يكون بجمله ايه مفيده
سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله
الواحد لو قال الله 1000 مرة مش هيبقى مسلم لما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
نعم
فدي كانت لفته طيبه يعني
كل دي معاني استفدتها شيخ من الدرس ومن الخطبه
من
لكن ما كانش في لقاء خاص بيك بحضرتك
لا احنا كنا من ضمن الاخوه يعني كنا بنسمعه يعني فبرضه كان له تعليق لطيف يعني كان بس دي مش مباشره يعني سمعتها من شريط ان هو بيقول يعني في الايه الذين تتوفاهم الملائكه بظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم فبيقول الملائكة تقول له أنت كنت في أنه مزبلة يقول له كنت في باريس يقول له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ف فهو له طريقة يعني
سهل العرض جدا يا شيخ.
بيناسب العوام
كمان, تناسب الناس كلها.
أيسر التفسير من هاج المسلم هذا الحبيب يا محمد.
طيب ننتقل لرحيق آخر, يعني ناخد برضو نختم الحلقة برحيق آخر.
هو طبعا لما رجع هو كان قال كلمة حلوة في الشيخ أبو إدريس خيم الدعوة, فهو كان شيخ أبو إدريس
الشيخ أبو بكر الجزائر.
كان شيخ محمد فتاح اللي هو خيم الدعوة عندنا في اسكندرية, فلما رجع المدينة قال ده عندهم حتة قيم يعني
بيمدح الشيخ محمد.
والشيخ أبو إدريس طبعا اللي بيعاشره يحس إنه فعلا يعني ربنا خلوه عشان يبقى قيم يعني عشان يخوض عمليا.
طيب الشيخ يا رب وقت الحلقة يسمح بس ان احنا ندي الشيخ اخر من مشايخ اللي حضرتك لك ذكرات معهم, الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم.
من المشايخ الافاضل اللي حضرتك لك سجل في الذكريات معهم.
طبعا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق احنا نعرفه يعني اكثر برسالته يعني صد دعوة العلمية الدعوة السلفية, رسالة مباركة يعني ربنا عز وجل نفع بها النفع الكثير. وكان جالي حوالي 100 شريط في العقيدة, مجموعة كبيرة ما ادري عددهم, وكنت في فترة مسجد السلام كنت بسجل الشرايط دي واعمل منها نسخ عشان اوزعها, فكنت انا وانا بسجل الشرايط فكنت احيانا اشوفه في رؤيا. جاء الشيخ زارنا بالاسكندرية واعطى محاضرة في مسجد الفتح ايضا منذ زمن يعني طويل يعني اكثر من 20 سنة, وتكلم أظن عن السلفية وصلى بنا بعض ركعات في رمضان, والشيخ له يعني قراءة مميزة شوية في القرآن كده بتستشعر فيها التقوى يعني أو بتقربك لربنا عز وجل. كنت أنا عزمت الشيخ يعني في منزل أصهاري في الأسكندرية في منطقة كليوباترا, وكانوا في الدور السادس, فهو فوجئ اللي في 6 أدوار هيطلعهم, فعارف أن أنا طبيب فقال لي ده العيان يقول لك أموت هنا ما اطلعش فوق يعني. بعد ذلك
ده كان لقاء خاص مع الشيخ عبد الرحمن عبد
الخالق. لما انا رحت دبي
تواضعت العلاقه, شفنا في علاقه بينك وبين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني يعني حتى اتصال يعني خلال الفتره دي ولا لم يتم؟
لا يعني كداعيه من الدعاه السلفيين كان عادي يعني مو عادي يعني. لما سافرت دبي كنت بخطب في مسجد ابراهيم الخليل في دبي تبع جمعيه البر, فوجئت بأن الشيخ موجود يعني كان تقريبا أيام غزو الكويت يعني, فكان هو له بيت في دبي وحتى عزمني تاني يوم على الفطار معه أنا وهو بس يعني, فطرت معه وكان يتكلم هو شوي عن الشيعة وقال له طبعا أبحاث عن الشيعة وعن الصوفية ويعني باحث يعني في هذه المسائل يعني له أبحاث جيدة جدا يعني.
تكلم عن الشيعة ليش؟
هو طبعا الشيخ يعني خبير بيهم يعني المنطقة الشرقية دي في السعودية, وطبعا الشيعة خطر يعني في الشك انهم خطر يعني
بيحذر منهم يعني وبين خطرهم.
طبعا بين خطرهم يعني وما في شك ان الشيعة فعلا اخطر من اليهود بس الناس مش منتبهة. وانا تعجبت في الفترة الاخيرة ان في بيقولوا وفد شعبي راح ايران وقابل, والعجيب ان على نفس الطيارة اللي راح بيها الوفد اللي بيقول عليه شعبي, وانا اظن هو شيعي مش شعبي يعني انهم بيلبسوا على الناس ده وفد شعبي كأنه من عوام الناس, ولكن اكيد ناس متشيعة في مصر. وطبعا رحمة ربنا الفكر الشيعي مش متغلغل يعني في مصر يعني فيش يعني انصار كثيرون, ولكن يعني كما قال ابو بكر بن عياش من جلس الناس جلس الناس اليه, فاكيد يعني اي بدع واحد مريض القلب هيجلس وهيبث يعني سمومه هيجد يعني من هو مريض القلب مثله يجلسه. ففي عدد يعني
بس هو بس الشيخ الحمد لله يعني قبول الناس للفكر الشيعي بفضل الله سبحانه وتعالى في مصر يعني في درجه من الرفض كبيره يعني. انا في قصه كده لو سمحت اقولها يعني ان بعض الناس اتصلوا بينا ان في واحد تشيع في القريه عنده, وبعدين طلب الناس يعني ايه بدات جزر عليه امراض التشيع من سب الصحابه والطعن في امهات المؤمنين وفي عائشه رضي الله عنها الحاجات دي, ناس الراجل تغير وكان هو مدرس في القريه وكان له وجود وكمان وسط الناس وكان يعني محفظ قران يعني كان له وجود يعني في وسط الخلق, فلما ظهرت عليه امراض التغير القريه كلها انقلبت عليه القرية كلها انقلبت عنه، كادوا يضربونه بالنعال يعني. كل حتى زوجته، حتى زوجته قالت له مش هكمل معاك لو استمريت بهذه الطريقة. فكانوا بيتكلمونا هو يعني عايزين يعني نحاول نفهمه نقعد معاه.
الفترة الأخيرة المفروض اتكشفوا الشيعة قناة صفا وقناة وصال يعني،
أظهرت ما عندهم من خزعبلات وخرافات.
إن هم كانوا بيتستروا بالتقية إن هو يظهر خلاف يمكن تقول أبو بكر وعمر يقول رضي الله عنهم يعني قدامك كده، هو في الواقع بيسبهم ويلعنهم ويقولون التقية ديني ودين أبائي، يرون عن بعض آل البيت يعني. ولكن التقوى هي دين ودين أبائي وليس التقية، التقية قائمة على الكذب يعني.
والله شيخ أنا عايز برضو هنا أحط ملمح يعني، إن الشيخ محمد إسماعيل حافظه الله كان له دور بالغ وزمن طويل في
التحذير طبعا،
في التحذير من هذه القضية، وكان له دروس. حتى كنا بنقول الشيخ محمد بيكثر جدا الكلام على،
ما هو حاسس بخطرهم يعني. حتى في أيام ما كان نصر الله بيظهر انه بيضرب إسرائيل وبتاع، الناس مفتونة به وفاكر انه هو يعني القائد المنتظر
الخميني من قبل نصر الله يعني. الناس كانت فتنت بالخميني يعني، حتى بعض التيارات الإسلامية كانت بتبايع الخميني يعني في تلك الفترة يعني.
هو طبعا انا ناقل كلام في نزلت كتاب اسمه عقائد الشيعة مؤخرا. فكان الخميني اول ما رجع ايران ومسك الحكم في ايران يعني كان بيقول الان الاوان من اجل ان نقتل يعني اهل السنة، لن نبقي منهم احدا، وعايزين الناس ما تحجش للكعبة، تروح يروح كربلاء عند قبر الحسين يعني هو ما تشوف دينهم تلاقي لا يعترفون بالقرآن ولا بكتب السنة الستة، هم عندهم كتبهم اللي فيها كذاب عن كذاب عن وضاع وما بتنتهيش الأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأحد آل البيت، وهم عندهم كلام الأئمة الاثنى عشر دول يعني زي كلام ربنا عز وجل وزي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتفرقش يعني. يقول لك ده كلام الأئمة زي كلام ربنا عز وجل يعني. فهو تستشعر أن أصولهم مخالفة تمام لأهل السنة يعني، لا بيعتقدوا طبعا تحريف القرآن، وأحدهم صنف كتابا يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وما يعترفوش بكتب السنة بتاعتنا، عندهم كتبهم المليئة بالكذا والوضعين، ما يعترفوش بالإجماع، وعندهم مدام في إمام الأئمة المعصومين اللي هم الاثنى عشر بياخدوا بيه، ولكن لو الأمة كلها أجمعت ما فيش معهم إمام يبقى هو الاحتجاج بالإمام مش بالإجماع. فإحنا الأصول بتاعتنا كتاب والسنة والإجماع، هم لا معترفين بالقرآن، عندهم قرآن فاطمة ولا بكتب السنة بتاعتنا ولا بالإجماع بتاعنا، فتحس إنه دين مختلف تماما. يعني هم الاثنى عشرية اللي هم ولاة الشيعة اللي هم موجودين الآن فيهم كل البلايا طبعا، بيكفروا الصحابة وبيقولوا إن القرآن محرف وبيتهموا سيدة عائشة عقيدة الرجعة والبداء
والتقية والمتعة
يعني أشياء ظلمات بعضها فوق بعض.
طيب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان قال لحضرتك انه كان بيحذر من الشيعة.
انا عايز استكمل القصة اللي هي بتاعت الوفد اللي راح ده جاء اخبارهم في والعجيب واحد في اسمه الهلباوي ده كان متحدث رسمي لإخوان المسلمين، كانوا اعلنوا يسافر معاهم. وانا طبعا يعني بخاطب اخواننا في الاخوان كل لا يجوز انتوا يعني مش عارفين بلاي الشيعة يعني، هي الامور امور سياسية يعني، بغي ان نعرف ان احنا ولاءنا اساسا للدين وللصحابة رضي الله عنهم، اللي كفر الصحابة كيف يكون بيننا وبينه علاقة؟ هم صحيح اتبرأوا وقالوا لا ده راح على يعني مسؤوليته الخاصة، وبعدين هو كمان ما راحش وقال بيعتذر بانه ما لقاش عنده وقت يعني، هو عنده وقت كان راح، مفروض يقول لا يجوز ان واحد يروح وقابله نجاد اللي هو رئيس ايران، ونجاد مستني بقى دعوة من مصر عشان يجي يزور مصر، وده طبعا فتح باب شر كبير جدا لا نسمح به ولا اي انسان عنده يعني مسكة من تقوى او ورع او حب لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان هو يسمح بذلك يعني. فده خط احمر بالنسبة لنا يعني، امر الشيعة ان حد يدخل الشيعة في مصر ده خط احمر بالنسبة لنا يعني كسلفيين، وطبعا سلفيين بان هم اللي بيحافظوا على قائد الامة وعلى يعني ولاءها
للصحابة
دي ثوابت يعني ان دول هيخربوا عقيدة الناس يعني، كيف نسمح لهم يعني
مشكلة كمان هم بيدخلوا للناس بطريقة ان هم محبة آل البيت وتعظيم آل البيت،
هذا هو المدخل، هم بيكفروا آل البيت
يعني الحقيقة آل البيت
إلا ثلاثة
إلا ثلاثة صحيح
يعني، هم أعداء آل البيت. فأنا بقول إن الوفد ده مش وفد شعبي زي بيقول، ده وفد شيعي يعني، هو بيقول وفد شعبي ولكن أكيد هم أفراد يعني عندهم تشيع، وإلا إيه اللي يلجئهم لإيران يعني؟ إشمعنى راحوا إيران؟ ما راحوش للسعودية، ما راحوش ليه مثلا أي بلاد من البلاد اللي فيها سنة يعني، إشمعنى إيران يعني؟ عايزين يدخلوا التشيع مصر يعني، هي حركة
يكسبوه طابع رسمي يعني.
والعجيبة ان هم برضو رافعين دعوة على الشيخ محمد حسان والحويني والشيخ ياسر برهامي وقولوا ده رافعين دعوة النائب العام هم بيطعنوا فيهم وبيطلبوا محاكمتهم طبعا يعني ده زي بيقولوا عشب إبليس في الجنة يعني الناس بتحب الشيخ السنة وأساسا شعب مصر شعب سني يعني أساسا أهل سنة يعني فهو محاولة لتخريب عقائد الناس وأنا بحذر إخواني من أنهم يدخلوا الشيعة مصر يعني إلا كان لنا موقف معهم يعني لا نقف معهم ولا نساندهم يعني لابد أن يتبرأوا من الشيعة يعني بحيث ان احنا يعني لو حبوا في اي تعاون لابد ان يتبرأوا من الشيعة من التشيع اولا يعني لكن تميع القضايا كذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. المخرج يعني يقول لنا خلاص بقى والوقت خلصوا فاحنا هنرجع الكلام في تفاصيل ما يتعلق بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني نكمل قصته ان شاء الله المره القادمه ونستكمل بعض الأمور المتعلقة به إن شاء الله يعني نكمل الزهور الجميلة دي. في النهاية لا نملك إلا نتقدم لفضيلتكم بالشكر، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وفي نهاية البرنامج نشكر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة على عدة باستكمال هذه الحلقات وهذه اللقاءات مع شيخنا الفاضل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة رجال لا تساوي